ومساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طهران تقول أنها ستزيح في المستقبل الستر عن منجزات جديدة في مجال الجوفضاء. غالبات يؤكد للنخالة مضي إيران في دعمها للشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال. القضاء العراقي الأعلى يرفض دعوة التيار الصدري ويؤكد عدم إمكانية تدخل بحل البرلمان. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران ستزيح الستار في المستقبل عن منجزات جديدة في مجال العلوم الجوفضائية. وأشاد رئيسي بالعلماء الإيرانيين وتمامهم مشروع القمر خيام الذي تم إرساله إلى مداره بنجاح وبدأ القيام بمهامه، معتبرا ذلك من المفاخر التي تميز بها الخبراء والمتخصصون بمنظمة الجوفضاء الإيرانية. وأكد الرئيس الإيراني أهمية هذا النوع من العلوم لمساهمته في تطوير البلاد وتنميتها على كافة الصعود، مضيفا أن حكومته تسعى للتعويض عن التباطؤ الذي شهدته المؤسسات المعنية بهذا المجال في الدورات السابقة. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف على مضي إيران في دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في تحرير كافة الأراضي المحتلة. قالباف وفي اتصال هاتفي مع أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة اعتبر هذه الحركة واحدة من أكثر فصائل المقاومة كفاحا ضد الكيان الصهيوني، كما عز المسؤول الإيراني باستشهاد بعض قيادي الجهاد خلال الاعتداء الصهيوني الأخير على قطاع غزة. بدوره أعرب النخالة عن تقديره لمواقف البرلمان الإيراني المؤيدة للقضية الفلسطينية، مبينا أن العملية الأخيرة وحدت صفوف المقاومة داخل وخارج فلسطين. أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا إسماعيل السنداوي أن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع والذي أدى لاستشهاد القيادي تيسير الجعبري وثلة من المجاهدين والمدنيين وعملية جبانة جاءت بعد ادعاء تل أبيب بأن سرايا القدس تبحث عن هدف ضد الاحتلال في غلاف غزة.
الاغتيالات التي قام بها الاحتلال في الضفة الغربية وخاصة في جنين والاعتقالات، أعتقد بأن ممكن أن يقضي على ما يجري في جنين من العمليات المقاومة وإطلاق النار ضد الاحتلال الإسرائيلي، لكن ما زالت المقاومة تتعزز. الاحتلال الإسرائيلي اعتقد عندما قام باغتيال الشهيد تيسير الجعبري بأنه قطع رأس الجهاد الإسلامي. عمليا هو كان يعني أيضا رئيس المجلس العسكري في قطاع غزة، لكن الجهاد الإسلامي أعطى وقت لتشييع الشهداء ودفنهم وأطلق الصواريخ أكثر من الصاروخ الساعة التاسعة ساعة البهاء ساعة مسليم أبو العطا، رغم أنه كانت معظم تغطي سماء غزة الطائرات بدون طيار، وطائرة F-15 F-35 F-16 تجوب سماء قطاع غزة ومحاصر قطاع غزة. استطاع المجاهدين سرايا القدس أن يطلقوا أول صلية أكثر من 100 صاروخ. فسعى الاحتلال إلى مسألة الانقساء، تقسيم الجغرافي، قال أنتم أهل غزة لا شأن لكم بما يحصل في الضفة الغربية، يجب ألا تغضبوا عندما يستشهد في الضفة الغربية أحد ويعتقل وتسحل النساء ويتم قتل النساء والأطفال على حواجز إسرائيل في الضفة الغربية، لا علاقة لكم في غزة. حركة الجهاد الإسلامي والشعب الفلسطيني لم يقم من أجل أن يعيش أو يعمل جمهورية في غزة. الشعب الفلسطيني عندما انطلق، نحن عمليا نعتبر حركة الجهاد الإسلامي تحافظ على وصية الشهداء من الشهيد عز الدين القسام إلى الشهيد فرحان السعدي، إلى الشهيد فتح الشقاقي، الذي يقول فلسطين كل فلسطين. ونحن عمليا نعتبر أي عدوان على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية أو في حيفا أو في يافا هو اعتداء على الجهاد الإسلامي واعتداء على المقاومة الفلسطينية. نحن عمليا زراع لحلف المقاومة، نحن عمليا نمثل محور المقاومة، نحن نمثل المقاومة في فلسطين. أيضا احنا ننتهز هذه الفرصة نتوجه بالتحية إلى الحاضنة من الجهاد الإسلامي سوريا وإلى جمهورية إيران الإسلامية الدعم الأساس لحركة الجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية.
إلى العراق، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عدم إمكانية تدخله بقضية حل مجلس النواب، مؤكدا أنه لا يجوز لأي جهة أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور. وقال المجلس في بيان أن البرلمان يتم حله بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الأول بناء على دعوة من ثلث أعضائه، والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. وكان زعيم التيار الصدري طلب اليوم من القضاء العمل على حل البرلمان بنهاية الأسبوع المقبل، داعيا الرئيس العراقي إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد. يمنيا، حيث تواصلت لليوم الثالث المواجهات المسلحة بين وحدات حزب الإصلاح وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا قرب مطار عتق مركز محافظة شبوة اليمنية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الانتقالي تدفع بتعزيزات عسكرية إلى المدينة الواقعة شرق اليمن، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى خلال الاشتباكات. كما ادعت مصادر مسؤولة في الانتقالية أن شبوة تواجه تمردا عسكريا على قيادة السلطة المحلية وقرارات مجلس القيادة الرئاسي، زعيمة تنفيذ عملية عسكرية مضادة لفرض الأمن والاستقرار. يذكر أن مناطق سيطرة مرتزقة الإمارات والسعودية تشهد نزاعات هدفها الثروات وتوزيع المناصب. أعلنت الصين انتهاء تدريباتها العسكرية قرب تايوان التي انطلقت الأسبوع الماضي احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي للجزيرة. ومددت الصين أكبر مناوراتها على الإطلاق حول الجزيرة إلى ما بعد الأيام الأربعة التي كانت مقررة في الأصل. وقال الجيش الصيني في بيان أن قواته أكملت بنجاح مهام مختلفة خلال التدريبات الأخيرة، واختبرت بشكل فعال القدرة القتالية أثناء العمليات المشتركة، مضيفا أنه سينفذ بانتظام دوريات الاستعداد القتالي في مضيق تايوان. ويأتي هذا التطور بعد ساعة من إعلان بكين السعداد حل مسألة توحيد تايوان سلميا مع احتفاظها بحق استخدام القوة. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أن الولايات المتحدة ستجري تدريبات عسكرية في دول البلطيق. وأكد أوستون أن هذه التدريبات ستقوم بنشر قوات إضافية في هذه المنطقة وجناحها الشرقي. وكان الرئيس الأمريكي كشف عن مخطط لتعزيز الوجود العسكري في أوروبا، زاعما أن ذلك سيمكن حلف الناتو من الرد على أي تهديد ومن أي مصدر. من جهتها، اعتبرت الخارجية الروسية أن مثل هذه المشاريع لن تعود بالنتائج المتوقعة على واشنطن، مستبعدة أن يتم تعزيز الأمن بالدول التي وافقت على نشر وحدات أمريكية على أراضيها. وأخيرا، قالت موسكو أن العالم يتجه إلى حافة الهوية في ظل الغارات التي تشنها كييف على محطة الطاقة النووية في منطقة زابوريجيا. متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهمت الأمم المتحدة بتصرفها بشكل غير مسؤول عبر عرقلتها مهمة الوكالة الذرية في زابوريجيا، معتبرة ما يقوم به الجانب الأوكراني بهذا الخصوص أنشطة إجرامية. سمعين الكرام، بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تقول أنها ستزيح في المستقبل الستار عن منجزات جديدة في مجال الجوفضاء. غالباف يؤكد للنخالة مضي إيران في دعمها للشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال. القضاء العراقي الأعلى يرفض دعوة التيار الصدري ويؤكد عدم إمكانية تدخله بحل البرلمان. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء مولانا الإمام الحسين عليه السلام دعاء العشرات الذي كان يدعو به عند الصباح والمساء وعصر يوم الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله آناء الليل وأطراف النهار، سبحان الله بالغدو والآصال، سبحان الله بالعشي والإبكار، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الكبرياء والعظمة الملك الحق المهيمن المبين القدوس. سبحان الله الملك الحي الذي لا يموت، سبحان الله الملك الحي القدوس، سبحان القائم الدائم، سبحان الدائم القائم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان الحي القيوم، سبحان العلي الأعلى، سبحانه وتعالى، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، سبحان الدائم غير الغافل، سبحان العالم بغير تعليم، سبحان خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وخير وبركة وعافية. فصل على محمد وآله وأتمم علي نعمتك وخيرك وبركاتك وعافيتك بنجاة من النار، وارزقني شكرك وعافيتك وفضلك وكرامتك أبدا ما أبقيتني.
ناسك الليالي رفقا بحالي، تحنن علي فأنت الحنون وقلبي يبث إليك الشجون. تحنن علي فأنت الحنون وقلبي يبث إليك الشجون. ناسك الليالي تحنن علي فأنت الحنون وقلبي يبث إليك الشجون. تحنن علي فأنت الحنون.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
السلام عليك يا بارس آدم ثبت الله السلام عليك يا بارس نوح نبي الله السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا ضارب عيسى روح الله. السلام عليك يا ضارب محمد حبيب الله. السلام عليك يا ضارب علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا ضارب الحسن الرضي. السلام عليك يا ضارب فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التدي. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحلي. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
يا الله الله الله
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، سلام من الله عليكم، أسعد الله أوقاتكم وتقبل الله أعمالكم، ونرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. كما نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي والأستاذ في الجامعات و الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، شكرا على حضورك معنا. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، هناك عدد من الأسئلة أيضا وردت للبرنامج، سنوجهها لسماحتكم ونرجو الرد عليها في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، السؤال يقول: هل حرمة الربا ثابتة لجميع الشخصيات الحقيقية والحقوقية على مستوى واحد، أم هناك استثناء في بعض الموارد الخاصة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الربا بشكل عام هو حرام. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. تدعون الإيمان فذروا ما بقي من الربا. الربا هي من مادة ربوة، يعني الزيادة، ربا الشيء يعني ازداد. التربية هي التنمية، فالمرابي هو الذي يزيد على ماله. فالربا المهم، الربا مأخوذة، كلمة الربا مأخوذة من الزيادة، الزيادة على رأس المال، وعادة يستخدم هذا في الدين. إنسان المديون بحاجة إلى مال، فلو اشترطت عليه أن يعيد المال بزيادة أكثر من المبلغ الذي أعطيته إياه فهو الربا. ذروا ما بقي من الربا، نهي صريح بالقرآن الكريم. هذا الربا هل مشروط أن يكون بين الأفراد أو يشمل المؤسسات أيضا؟
أيضا نعم،
يعني بين البنوك، بين البنوك مثلا وشركات ومؤسسات. هذا لا يوجد شخص حقيقي أنا أخذ منه المال،
حتى بين الدول ربما.
بين الدول نعم، أنه عادة
يتم استقراض دولة بعودة الأموال، تكون زيادة في الأموال.
أي نعم، ويرتبون على ذلك فوائد مستمرة. فوائد
نعم.
أي نعم، أنه هذا طبعا لا فرق بين الأفراد والمؤسسات والدول، يعني كما تفضلت.
نعم،
والحرمة ثابتة بالنسبة للجميع على حد سواء. نعم، هناك استثناء موجود في البين إذا كانت المعاملة بين الأب وولده، لا ربا بين الوالد وولده، وكذلك بين الزوجة وزوجته لا يوجد معاملة ربوية. يمكن أن تطلب الزوجة أكثر مما دفعت لزوجها.
نعم،
الزوج بحاجة إلى أموال.
نعم،
تقول له أنا أعطيك الألف وأريد أنه مقابله ماذا؟
1500.
1500. أنا أقول للإخوة الكرام أنه ليقترضوا من أي بنك، من أي مكان يريدون، ولا يدخلوا في اقتراض
مع الزوجة،
مع الزوجة، لأنه تؤدي إلى مشاكل مستقبلية. وكذلك أنه أحيانا تكون المعاملة بين المسلم والمحارب. التفت إلى كلمة المحارب من الكفار.
نعم،
ليس كل كافر يجوز لنا أن نأخذ الفائدة منه.
نعم،
لأنه هذا أنه ماذا، الأموال سيستخدمها لقتال المسلمين. في هذه الحالة أنه حتى لو أخذ المال بطريقة غير شرعية منه فهو جائز، لأن هذا المال سيستخدم في قتل
المسلمين،
نوع من المسلمين.
تجريد السلاح من العدو.
أحسن. نعم، بالضبط، وهكذا أنه كالسلاح تماما. فإذا كان الكافر المحارب في معاملة بنكية، أو هو يمتلك هذا البنك أو كذا، يجوز للمسلم أن يأخذ الربا منه.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: استأجرت دارا وعلمت فيما بعد أن جزءا من ثمن شراء تلك الدار من الربا، فما هي وظيفتي الآن؟
تارة يكون جزء من الدار محدد أنه اشتري بمال غير مشروع، فنعم أنه هذا المكان يصبح مورد إشكال ومورد شبهة. وتارة يكون أن البيت يشتمل على مكان غير معين أو على نسبة غير معينة.
نعم،
غير محددة بمكان معين. فهل أنا المستاجر أكون أنه ماذا، مدان إذا تصرفت بهذا المكان؟ يعتبر أنه تصرف بالمكان المخصوب، لا تجوز الصلاة فيه.
نعم،
وأن الصلاة فيه باطلة. هل هذا أنه هو المطلوب؟ الحقيقة أن المشتري هو مسؤول عما اشتراه، هو مسؤول عن المعاملة التي أجراها مع البائع، سواء كانت ربوية أو غير ربوية، أنه هو مسؤول عن تلك المعاملة إذا كان مسلما. أما أنا كمستأجر، أنا استأجرت من المالك.
نعم،
المالك الجديد، وأنا غير مسؤول عن معاملاته هو الأخرى، فتصرفي في تلك الدار يكون إن شاء الله مبرر للذمة وصحيح ولا إشكال فيه.
وإذا كان يعني يعرف بمجريات هذه المعاملة، معاملة المشتري، كيف تكون؟
هو مع العلم بهذه الأمور تطرح هذه الأمور. إذا لم يكن يعلم فأصلا لا يعلم بعد أنه.
نعم،
السؤال.
نعم،
متى يحصل؟ يحصل إذا كنت أعلم.
أعلم. نعم،
لكن أما إذا كنت لا أعلم. لا أعلم. نعم، أنا ليس من واجبي
أن أضع تصرفات المالك تحت المجهر وأنظر أنه هو كان في تعامله كان
إذن لا يجب على المستأجر أن يتقصي هكذا أمور
نعم أنه لا يجب عليه التحقيق
نعم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ مستمعين الأفاضل فاصل قصير ثم نواصل مرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل سيداتي سادتي في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات سماحة الشيخ هناك سؤال آخر يقول شخص وسيط بين صاحب العمل والعمال حيث يدفع رب العمل أو صاحب العمل مبلغا من المال إليه كأجرة للعمال يعني هو يقوم بتوزيع الأجرة على باقي العمال بينما الوسيط يدفع أقل منه إلى العمال فما هو الحكم
يدفع يعني ويضع الباقي في جيبه
ربما يعني هكذا السؤال
أو أنه حرصا على صاحب المال يعني نعم. صاحب العمل رب العمل نعم. ويدفع الأقل
يعني نبحث كلا الحالتين يعني
طيب فإذا نضع السؤال بهذه الطريقة إذن
نعم.
في حالة أنه رب العمل يقول ادفع لكل واحد منهم عيدية على سبيل المثال أو مكافأة قدرها 100
نعم
ويقول لا مئة زيادة أنه هو راتبه مثلا بالشهر 50 نعم. أنا أدفع له أنه مرتب شهرين على عيد واحد لا كثير هذا
نعم.
فهو اجتهادا منه بدل أن يدفع 100 يدفع 50
نعم.
صاحب المال طبعا أنه عندما يرى أن الوكيل كان حريصا على أمواله أكثر منه ربما
يكافئه
ويحب أنه هذا التصرف وكذا
نعم.
وتارة أخرى لا صاحب العمل يعطيه 100
نعم.
يقول له هذه 100 أعطيها لذلك العامل
نعم.
هو أنه يقول لا يأخذ 100 لوحده وأنا لا شيء
نعم.
فيأخذ من هذه 100 يقتطع
نسبة, نعم.
نسبة معينة لا يجوز له ذلك لأن صاحب العمل وكله بأن يوصل هذه المكافأة إلى ذلك العامل لا يجوز له أن يقتطع منها شيئا
شكرا جزيلا سماحة الشيخ هناك سؤال آخر يقول هل يجوز لمن لا رصيد له في المصارف أن يوقع على الشيك بعنوان الوثيقة على كونه ضامنا لشخص آخر أم لا ربما في مصرف واحد وليس يعني في مصرف معين وليس في المصارف الأخرى
التوقيع لا أشكال فيها أنه هو يوقع يعني التوقيع
لكن لا يوجد ضمان في
أي نعم أنه بالتالي أنه هو التوقيع أنه ليس محرما أن يوقع يعني في ضمان مال معين يعني حتى ربما هو لا يوجد عنده المقدار الكافي المبلغ الكافي لكن يوقع والضمان لا يتوقف على وجود المال تجد بعض الوجهاء عندهم وجاهة في داخل المجتمع بحيث أنه لو وقع وثيقة
نعم.
يؤخذ بها وإن لم يكن عنده ما يغطي النقص لو حصل بعد ذلك فلا بأس إن شاء الله صحيحة
شكرا جزيلا سماحة الشيخ هناك سؤال آخر يقول إذا لم يرضي أحد الورثة ببيع حصته من البستان أو عقار أو ما شابه ذلك فيما بينه المشترك فيما بين الورثة طبعا فهل يجوز لباقي الورثة أو لإحدى المؤسسات الحكومية طبعا إلزام ذلك الشخص بالبيع
كيف أنا لم أنتبه للسؤال جيدا
إذا لم يرضي أحد الورثة لم يرضى ببيع حصته من البستان المشترك مع باقي الورثة فهل يجوز لباقي الورثة أو لإحدى المؤسسات الحكومية أن تلزم هذا الشخص بالبيع
عندنا من المستحب أن تقسم التركة بعد موت الميت مباشرة أن لا تؤجل فترة طويلة هذا التأجيل يحدث مسائل جديدة ويحدث يحدث ظنون وشكوك ومشاكل، فالأفضل المبادرة مباشرة إلى البيع. الوريث الذي له حصة بالمال إما أن يكون قادر على شراء حصص الآخرين وتكون له حق الشفعة، يقول أنا أشتري حصصكم بالسعر الذي يصل إليه، تريدون البيع مثلا، أنا أشتري منكم الحصص، هذا يجوز. وتارة هو غير قادر على أن يشتري بقية الحصص، والآخرون يريد كل واحد منهم حصته. فهنا أنه حتى لو لم يكن أحد الورثة موافق على هذا الأمر يفرض عليه البيع ويجبر يبيع.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: شخص بنى دارا لأبيه في أرضه ثم بنى فوقها طابقا لسكناه في حياة أبيه بإذنه، فهل يكون هذا الطابق الثاني له ثم لورثته أم لورثته بعد موته، علما بأنه توفي بعد عدة سنوات من وفاة أبيه ولا توجد أي وثيقة أو وصية تدل على الهبة أو على كيفية التصرف؟
بالتالي إذا كان الابن هو الذي دفع ثمن البناء، وهو الذي قام بعملية البناء ودفع التكاليف من ماله الخاص، فالملك ملكه. طريقة الإثبات أو عدم الإثبات هذه مسألة أخرى. من ناحية شرعية بيني وبين الله أن هذا المال له وكان تحت تصرفه، وطبعا أنه يبقى له بلا منازع، أنه لا يوجد أحد طوال حياته. على كل حال يحكم له ويحسب له باعتبار أنه هو الذي اشتراه في حياة والده، إن لم يكن هناك إثبات فيعتبر من بقية الورثة للأسف.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، هذه الأجوبة الشافية والكاملة ولهذا الأسلوب الشيق. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ، والشكر موصول لكم مستمعين الأفاضل. سيداتي سادتي، شكرا على كرم المتابعة، ونستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعة طهران. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون إلى استعراض لمواد برامجنا، نأمل أن نحظى برضاكم أيها الأكارم لحظات، وتستمعون إلى برنامج تأملات في شرح دعاء السمات على مدى 6 دقائق، وعلى رأس الساعة 9 أحبتي ننتقل وإياكم إلى قسم الأخبار مع نشرة خبرية. في تمام الساعة 9:12 تستمعون أيها الأكارم إلى البرنامج المباشر بعنوان حدث وحوار، وبعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة. نشرة خبرية تستمعون إليها أيها الأكارم في تمام الساعة 10، وسننتقل وإياكم إلى البث المباشر مع برنامج اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 11 أحبة الأفاضل ننتقل وإياكم إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، ونتابع آخر الأخبار والتطورات على الساحة الفلسطينية. نشرة حصاد المساء تقدم لحضراتكم في تمام الساعة 12، وبعد هذه النشرة الخبرية المفصلة تتابعون حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان. أيها الأكارم، تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية في تمام الساعة 1 بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي حول أضواء على سيرة الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن لازلنا نتأمل أي نستفيد معا من فقرات دعاء السمات الشريف، هذه الاستفادة التي تعتمد على ما قاله العلماء وما نقلته لنا النصوص الشريفة عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. وصل بنا الكلام إلى هذه الكلمات:
ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك. فلا زال الحديث عن فقرات القسم الثاني من التوسل الثامن من دعاء السمات الشريف، والذي اختلف عن القسم الأول. فالحديث فيه عن عطاء إلهي تفضل به سبحانه وتعالى على خمسة ذكرتها الفقرات: ثلاثة أنبياء أولهم إبراهيم عليه السلام، وقد تحدثنا عنه سابقا، وإسحاق ويعقوب على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام، وهي الفقرة التي سوف نتحدث عنها في هذا اللقاء. وكذلك الفقرات أخبرتنا عن عطاء إلهي وتفضل على المؤمنين في كل زمان وعلى الداعين أيضا في كل زمان، وهي الفقرات التي سوف نتحدث عنها في اللقاء القادم إن شاء الله. أما الفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا اللقاء فهي: ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك. وبعد إضافة المحذوف المقدر يكون منطوق هذه الفقرة هو: وأوفيت لإسحاق بحلفك وأوفيت ليعقوب بشهادتك. أما الفقرة الأولى أي وأوفيت لإسحاق بحلفك، فعندما نجعلها مترتبة على فقرة سابقة الذي ذكرها القسم الأول من التوسل الثامن، وهي التي منطوقها: وبمجدك الذي تجليت به لإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع، هذا هو وصال إلهي، وهو يعني في إحدى معانيه أن يفتح باب العطاء الإلهي لمن ارتقى إلى مستوى أن يتجلى له المجد الإلهي. وواحدة من النصوص التي تفسر لنا الحالة التي ارتقى بها إسحاق عليه السلام فاستحق العطاء الإلهي هي النص الذي يقول: إن إسحاق تمنى لو كان هو الذبيح. لماذا؟ طاعة لله وحبا للانصياع له سبحانه وتعالى. تقول الرواية: ولأجل هذه النية جعل الله النبوة في ذريته، وهذا الجعل هو معنى الوفاء بالعهد جزاء للنية الصالحة التي تمثل بها. أما ما هو الجزاء؟ هو كما في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هو الذي استمرت في ذريته النبوة، أي ذرية إبراهيم على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام. فيكون معنى الحلف هو الوعد الإلهي لإسحاق لأجل نيته حينما تمنى الذبح أن جعلت النبوة في ذريته. وهذه الفقرة، وهنا مطلب مهم إخوتي الأعزاء لا بد أن نلتفت إليه، هذه الفقرة تبين أن النية هنا كانت هي الحالة التي ارتقى من خلالها إسحاق بدرجة أن نال الفيض والعطاء والتكريم الإلهي للدنيا وللآخرة. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
حسين 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 مولى حسين 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 مولى حسين 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 مولى حسين حسين حسين
حسين حسين حسين مولى حسين حسين
عن حالنا تحكي الدماء عاشور يومنا وكل أرض كربلاء عاشور يومنا وكل أرض كربلاء والجور عاد بي طغت في ليل الخفاء إرهابهم طغى ليذبحوا أهل الوفاء إرهابهم طغى ليذبحوا أهل الوفاء يزيدهم أتى كي يوقفوا نهج الحسين غدت أنصارهم نحو الجهاد مرابطين نحو الجهاد مرابطين
حسين 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 مولى حسين 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 مولى حسين 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 مولى حسين حسين
وكم من زينب قد قدمت قربانها ترجو رضا الإله وصبرها قد زانها ترجو رضا الإله وصبرها قد زانها صبرت في كربلاء عن ما لقى إخوانها في أعين العدا لا ما بكت أجفانها في أعين العدا لا ما بكت أجفانها لكن وجدانها ممزق مما جرى لا تبدي حزنها
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلا.